σου αφιλό στην ίνη σε γλύκλα που σαράχω. أهلا بكم أعزائي المستمعين وإلى قناة سيرة. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ القوات الصاروخية اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت وزارة الحرب الإسرائيلية في جبهة المسلح. وقال عميد سريع في بيان له أن العملية تمت بواسطة صاروخ باليستي من الطراز بالفقار وصل إلى هدفه بدقة عالية. وفشلت المنظمات الاعتراضية لكيان الاحتلال في التصدي له، فيما جدد وقوف القوات اليمنية إلى جانب المقاومة الفلسطينية في غزة، مؤكدا على وجود تنسيق مع المقاومة التعامل مع طرق العدو إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. أكد الأمين العام لحزب الله أن المقاومين والشعب الفلسطيني يفشل المخطط الصهيوني الكبير، فيما بين أن الخلافات داخل الكيان ستزداد ولا حل إلا بعودة فلسطين إلى أهلها. ولفت الشيخ نعيم قاسم في كلمة له اليوم إلى صبر المقاومة على الخلقات محذرا الاحتلال من كبار صبر حزب الله. وأضاف أن لبنان وحزب الله قدما سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله على رأس القائمة والعديد من الشهداء والجرحى، مشيرا إلى أن حزب الله عطل هدف الكيان الصهيوني بإنهاء المقاومة في لبنان التي خرجت مرفوعة الرأس. وأشار إلى أن مساهمة حزب الله وحركة أمل أدت إلى انتخاب رئيس الجمهورية، داعيا الدولة اللبنانية إلى الحزم في مواجهة الخروقات التي تجاوزت. أعلنت وزارة الخارجية القطرية صباح اليوم توقيت بدء سريان اتفاق إطلاق وقف النار في قطاع غزة. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية ماجد الأنصاري أنه بناء على التوافق بين أطراف الاتفاق والوفقاء سيبدأ وقت إطلاق النار في قطاع غزة في تمام الساعة 8:30 من صباح يوم غد الأحد في التوقيت المحلي في غزة. وكانت حكومة بنيامين نتنياهو صادقت مساء أمس على اتفاق صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، حيث ذكرت وسائل إعلام عربية أن 24 وزيرا في الحكومة أيدوا الاتفاق بينما عارضه 8 وزراء. قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحاربين الفلسطينية أن الاحتلال سيفرج عن 1737 معتقلا فلسطينيا بعد المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال قدورة فارس أن الاحتلال مصمم على إبعاد عدد من الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم، لكن إلى أن التعنت الإسرائيلي أدى لتأجيل إطلاق النار القادة في المرحلة الأولى. وكانت ما تسمى بوزارة العدل والكيان الصهيوني أعلنت أنه سيتم الإفراج عن 1737 أسيرا فلسطينيا مقابل إطلاق أول دفعة من الأسرى الإسرائيليين، بينما كشفت الوكالة العبرية أن إسرائيل قد تضطر للإفراج عن 5 شخصيات فلسطينية. قالت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر جديدة ضد العائلات في القطاع خلال الساعات 24 الماضية، وصل من المستشفيات 23 شهيدا و 83 إصابة. وبذلك ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 46,899 شهيدا و 110,725 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023. هذا وأشارت وزارة الصحة في القطاع إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام والطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليها. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن معركة غزوان الأقصى جسدت تضحم شعبنا العظيم مع مقاومته المظفرة وحقق مطلوباته العظيمة. وقالت الحركة في تصريح صحفي بعد مصادقة حكومة الاحتلال على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معركة طوفان الأقصى قربتنا أكثر نحو زوال الاحتلال والتحرير والعودة، مضيفة أن المقاومة أرغمت الاحتلال على وقف العدوان ضد شعبنا السفينة والانسحاب رغم موحة، ولكن نتنياهو يقرر يتعمد الحرب وارتكاب المزيد من المجرم. قدم فريق المحامين الدوليين بلاغا رسميا للمحكمة الجنائية الدولية تضمن دعوة ضد مسؤولين إسرائيليين اثنين لإشرافهم المباشر على تنفيذ سياسة الحصار المشدد على غزة قبل الحرب على القطاع. واعتبر نص الدعوة أن مقام فيه هذا المسؤولات يقطع إلى حد اعتباره عنصرا من عناصر جريمة الإبادة الجماعية وكجريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام أساسي. وذكر البلاغ أن سياسات كندا الاحتلال العدوانية التي لعب هذان المسؤولان دورا كبيرا في تنفيذها إلى الحرب على قطاع غزة أدت إلى تدهور واسع للأوضاع الإنسانية، دون في ذلك حدوث وفيات بين الأطفال نتيجة سوء التربية والجفاف. هذا ويعد قطاع غزة رمزا للصمود والتحدي في وجه الاحتلال الإسرائيلي. وفي هذا السياق استضافت العاصمة طهران المؤتمر 13 بعنوان غزة رمز المقاومة، حيث أشهد رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني جي على الدور الهام الذي تلعبه إيران في دعم القضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن إيران كانت ولا تزال من أبرز الداعمين للشعب الفلسطيني في نضاله العادل في أرضه وإقامة دولته المستقلة. للمزيد بهذا الشأن
تترك وزارة خارجية ترجمان معجزة
على طريق القدس ودعما لفلسطين وقضيتها وشعبها المظلوم، وأحياء ليوم غزة والذكرى السنوية للعدوان الإسرائيلي الذي استمر 22 يوما عام 2008-2009 أقيم في طهران مؤتمر غزة رمز المقاومة لنسخته 13 لتسليط الضوء على دور غزة في المقاومة الفلسطينية وقضايا حقوق الإنسان والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني.
إذا أردنا فهم أثر المقاومة ومعناها يجب أن ننظر إلى فلسطين وشعبها. إن الكيان الصهيوني وخلال عقودها بدعم من أمريكا وبريطانيا وبعض الدول العربية وصمت عدد من الدول الإسلامية ارتكب أبشع الجرائم في فلسطين، لكن الشعب الفلسطيني قاوم أمام جميعها ولم يرضخ للذل والانكسار.
تضمن المؤتمر كلمات قدمها عدد من المشاركين وخبراء في الشأن الفلسطيني وبحث التحديات والفرص التي تواجه المقاومة، معتبرين القدس محور الوحدة في العالم الإسلامي، مؤكدين على استمرارية النضال من أجل تحقيق حقوق الفلسطينيين، ومشددين على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وتعزيز العمل المشترك بين الفصائل للوقوف أمام همجية الكيان الإسرائيلي واعتداءاته.
أحد أسباب خسارة الكيان الصهيوني أمام إرادة الشعب الفلسطيني هو وحدة الشعب الفلسطيني وجميع فصائله، حيث لم نسمع أي صوت معارض للمقاومة أبدا.
هذا وقد اعتبر المشاركون أن حل القضية الفلسطينية رهن بالمقاومة حتى إزالة الكيان الإسرائيلي الذي شهد خلال الأشهر 15 الماضية عدوانا وحشيا على قطاع غزة، القطاع الذي استطاع بمقاومة وصمود سكانه العزل الأبرياء أن يذيق العدو الإسرائيلي مرارة الذل والحقارة حتى أجبره على قبول وقف إطلاق النار.
لحق غزة منزل للمقاومة وفلسطين الهدف هو تحرير القدس من براثن الاحتلال الصهيوني.
ختام النشرة والعناوين الرئيسية. القوات اليمنية تستهدف وزارة حرب الاحتلال في يافا بصاروخ باليستي بالفخار. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن المقاومة أبشرت بالخطوط الصهيونية الكبيرة ويحاد الاحتلال من اختبار صبر حزب الله واتفاق وقف إطلاق النار في غزة. يدخل حيز التنفيذ صباح الغد ومئات الأسرى الفلسطينيين سيطلقوا صراحة.
شیر نہیں فارسی میں کہا کہ شیر نہیں ہے اور ان کے پاس فلسطین تھے اس کے
حسب مالکوں کو واپس کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا. یمن کے مسلح افواج نے
شکروار لیبانان ایر ناکوران
سہمی ذرائع نے مرکزی مقبوضہ فلسطین خاص طور سے دیبیب میں اس قطرے کے سائرن بجنے کی اطلاع جاری ہے جس کی وجہ یمن سے مسائل بجائے گیا ہے. مرکزی مقبوضہ فلسطین میں سائرن کی آواز کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں سہمی آواز کا مرد کی طرف بجنے لگے. وزا میں جنبندی کے اعلان کے بعد اس طرح سے سہمی آواز کا رہیت جاری ہوئے ہیں. اسی طرح سے یمنی مسلح نے بتایا ہے کہ یمن سے بیت المقدس اور تل ابیب کی سمت ایک میزائل فائر کیا گیا جس کے بعد جنوبی الخلیج کے یزائر آفتوں کی آوازیں سنی گئیں جو اس یمنی میزائل کو تباہ کرنے کی کوششوں کا نتیجہ تھی. پاکستانی وزیر اعظم کی ہدایت پر مراکش بھیجی جانے والی ایف آئی اے کی پاکستانیوں پر تشدد اور قتل کی تحقیقات کرے گی. پاکستانی میڈیا ذرائع کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر ایف آئی اے کی تحقیقات مراکش بھیجی گئی ہے جو 3 سے 4 دن کے لیے مراکش میں قیام کرے گی. یہ تحقیقاتی ٹیم کشتی حادثے میں زندہ بچ جانے والوں سے ملاقات کرے گی. رپورٹ کے مطابق یہ ٹیم پاکستانیوں کرے گی. پاکستان سے جانے والی تحقیقاتی ٹیم حادثے میں بچ جانے والے افراد سے ملاقات کرتے ان سے بھی حقائق معلوم کرتے ہوئے اپنی رپورٹ مرتب کرے گی جس کی بنیاد پر جس کی بنیاد پر انسانی سمگلر ہوں اور اس مسئلے میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. دوسری جانب کشتی حادثے کے متاثرین کو ایئرپورٹ کلیئرنس ملنے پر ایف آئی اے کے 3 سے 4 کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گئی. یہ تحقیقات لاہور کراچی اور فیصل آباد ہوائی اڈوں پر تعینات ہیں. پاکستان نے شام اور لبنان سے اسرائیل کے انخلا اور فلسطین پر قبضہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل منیر اکرم شام اور لبنان کی سرزمین سے اسرائیل کے انخلا لبنان اور شام کی گرفتاری کے احترام اور فلسطین کی سرزمین پر اسرائیلی قبضے کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے جولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل کے قبضے کی مذمت کرتے ہوئے شام کی علاقائی سالمیت کی باقی کے ساتھ ساتھ ایک جامع حکومتی ڈھانچے کے قیام کا مطالبہ کیا. پاکستانی سفیر نے سلامتی کونسل میں مطالبہ کیا کہ شام کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کو حل کیا جائے. شام کی جولان کی پہاڑیوں پر غاصب اسرائیل کا قبضہ غیر قانونی ہے جیسا کہ سلامتی کونسل نے اعلان کیا ہے. سلامتی کونسل کو اسرائیل کے مکمل انخلا کا مطالبہ کرنا چاہیے. منیر اکرم نے کہا کہ شام اپنی تاریخ کے ایک اہم موڑ پر حالیہ سیاسی پیش رفت شام میں معمول استحکام اور امن کی بحالی کا موقع فراہم کرتی ہے جو جامع اور مستحکم ہو اور شام کے اتحاد اور علاقائی سالمیت کو یقینی بنائے. انہوں نے غیر ملکی جنگ جوڑ کی موجودگی اور قاعدہ اور داعش کے دوبارہ اٹھنے کے خدشات تک پالا دیتے ہوئے شام سے پیدا ہونے والی دہشت گردی کے خطرے کے خلاف الرٹ رہنے پر بھی زور دیا. پاکستانی سفیر منیر اکرم نے لبنان اور اسرائیل کے درمیان معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ جنوبی لبنان سے انخلا کے لیے 60 روزہ ٹائم لائن کا احترام کرے تاکہ خطے میں تمام یقینی بنایا جا سکے. انہوں نے امید ظاہر کی کہ غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان حالیہ جنگ بندی معاہدہ ایک جامع حل کی طرح ہموار کرے گا جس میں ایک خود مختار اور آزاد فلسطینی ریاست کا قیام بھی شامل ہوگا. روس اور یوکرین جنگ میں ہندوستانی شہریوں کی ہلاکت تمام کا ایک بار پھر توجہ کا مرکز بنا ہے. ہندوستانی ریاست کیرلا کے ایک باشندے کی موت کے بعد ہندوستانی وزارت خارجہ کے ترجمان رنبیر جیسوال نے تعزیت پیش کرتے ہوئے بتایا ہے کہ روس یوکرین جنگ میں ہندوستانی شہری مارے گئے ہیں جبکہ 16 لاپتہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ آج تک روسی فوج میں خدمات انجام دینے والے ہندوستانی شہریوں کے 126 معاملات سامنے آئے ہیں، جن میں سے 96 افراد ہندوستان واپس آ چکے ہیں اور انہیں روسی مسلح افواج سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ کینیڈا نے 9 منتخب امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکیوں کے جواب میں امریکیوں پر بھی ٹیکس عائد کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانی جولی نے واشنگٹن میں پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر امریکہ کے 9 منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈین مصنوعات پر کسٹم ڈیوٹی میں اضافہ کیا تو جوابی کارروائی کے طور پر امریکیوں پر ٹرمپ ٹیکس لگایا جائے گا۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم طرف سے زیادہ دباؤ ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ امریکہ نے ہمارے خلاف تجارتی جنگ شروع کی تو یہ دہائیوں بعد کینیڈا اور امریکہ کے درمیان بہت بڑی تجارتی جنگ ہوگی۔ نو عمر ایرانی موجودوں نے 2025 کے جنوبی کوریا کے بین الاقوامی سائنسی تحقیقات اور ایجادات کے مقابلوں میں 2 سونے کے اور 1 چاندی کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ ان بین الاقوامی مقابلوں میں جو 16 اور 17 جنوری کو منعقد ہوئے تھے، امریکہ، نیوزی لینڈ، قزاقستان، انڈونیشیا، ملیشیا، چین اور جنوبی کوریا سمیت 13 ممالک کے مقابلین نے شرکت کی۔ ان مقابلوں میں شرکت کرنے والے طلبا کی ٹیموں نے میکاٹرونکس، مصنوعی ذہانت پروگرامنگ، الیکٹرانکس، کیمسٹری اور نینو بایو ٹیکنالوجی اور شناسی، نئی توانائیوں، فزکس اور فلکیات سے متعلق شعبوں میں مقابلہ کیا۔ ایرانی طالب علموں کی ٹیم کے سربراہ مہدی رشیدی جہاں نے بتایا کہ علی رضا جعفر نژاد اور مہدی رجبی کی ٹیم نے میکاٹرونکس میں گولڈ میڈل حاصل کیا، جبکہ محمود رجبی اور ایلینا رجبی کی ٹیم نے مصنوعی ذہانت کے شعبے میں سونے کا تمغہ جیتا۔ یوں جنوبی کوریا کے بین الاقوامی سائنسی تحقیقات اور ایجادات کے مقابلوں میں ایران کو سونے کے 2 تمغے ملے۔ رشیدی جہاں نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ منتخب ٹیموں کے مقابلے کوریا کے معتبر جرائد میں فزکس اور نینو کے شعبوں میں چاندی کے تمغے جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
ومن الجدير أن نذكر هنا أيضا المستمعين أن القصيري المصري كان خطاطا بارعا ومحدثا وفقيا وقارئ قرآن، على أن السبب في اشتهار القصيري أدبه وقصائده في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن يتأمل في شعر القصيري يرى الانسجام وجلالة الألفاظ وجمالها، وأشهر قصيدة للبوصيري في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هي قصيدة الكواكب الدرية في مدح خير البلد التي تعرف بقصيدة الفرغانية، وشاعت بردة البوصيري بين الناس حتى أنهم كانوا يقيمون المجالس الخشنة، وكان البوصيري معلم الأخلاق والأدب والسيرة النبوية الشريفة، ومن المعلمين أن القراءة لها شروط معدة وقد ترجمت إلى لغات معدة. ونقرأ في القصيدة: محمد سيد الكونين والفريقين من عرب ومن عجم، فقى النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمسا غرفا من البحر او رشفا من الهند. وعرض بردة البوصيري الشاعر المعاصر أحمد شوقي في قصيدته التي سماها نهج البردة ومطلعها: رن على القاع بين البان والعلم، أحل سفك كدني في الأشهر الحرم. والمعارضة في الأغاني ووزن قصيدة الأخرى وعرف أن الشعراء شوقيق بمعارضتهم ببعض الأساتذة المعارضة. مستمعي الأكارم، وفي بلاد الأندلس جنوب إسبانيا ظهر بعض من العدماء والشعراء، ومن أولئك الرجال واستضاف إبراهيم الأندلسي في أدبه وشعره بآيات القرآن الكريم، وكان شعره ذا مكانة حتى أن البعض لقبه بمتنبي الغرب تشبيها له بأبي الطيب المتنبي الشعر الكبير الذي باع سفره في الحقيقة حتى صار من رواة قصائده ومنشده. ومن أمهات قصائد الإلهام الأندلسي قصائد في فتح الخاتم وأهل بيت صلاة الله عليه، هو كمان تحديد موزن الدولة الأندلسية. وفي إطار الأدب العربي طوى النثر كالشعر أدوارا مختلفة، ومن أدباء النثر عبد الله بن المقفع، ولد عام 142 للهجرة، وابن المقفع أو أستاذ ومن شهير أدباء القرن الثاني للهجرة، وعبد الله بن المقفع من الأصل الإيراني، ولدته كانت منطقة مهمة لها في وزارة. وكان ابن المقفع يجيد اللغة الأردنية وقد ترجم منها نصوصا إلى اللغة العربية. ولابن المقفع رسالة تعرف في الأعياد الذي أطلق السجادة، جمع أخير من العلماء والشعراء من وقعين هذه الرسالة الحرة. ولابن المقفع آثار في السياسة والاجتماع، وهو مترجم الحاد كلمة وذمة الأشهر وخدامنا كتاب ترجمه ابن المقفع من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية، ويتحدث هذا الكتاب على أحداث إيران القديمة، بيد أن ابن المقفع عرضها بأسلوب جديد. ومن مفيد الخبرة أن كلمة القمة من كتب ترجم إلى اللغة الفارسية في عصر الدولة الإسلامية، وترجمه ابن المقفع إلى مستمعنا الكريم، هكذا انتهت هذه الجولة الحضارية الإسلامية، وقد صحبناكم فيها عبر أمواج إذاعة قرار صوت الجمهورية الإسلامية. حتى لقاء قادم، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
راديو كردي ترانا وأما برنامج كان
لم أمس بقليل أثار بل جئت بقلب مشغول
ان شاء الله که مندون نبودن لبیستینی برنامه امرو من لو بشه در بدن که گرانی دیش بوزن کوا گرانی کن بودن آمده کردو هلا یعنی پیش کشه
شرمو که شیرین شرمینه یار کلیوه بیه مسکینه
هو القرآن الكريم تحدث عنها كثيرا في حديثه عن المسلمين. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يشير في بداية هذا الدعاء إلى مجموعة من خصائص هذا الكتاب الكريم. في مقطع سابق تحدثنا عنه أشار الإمام زين العابدين عليه السلام إلى أن الكتاب كتاب الله تبارك وتعالى هو نور انزله الله نورا به من يشاء سبح رضوانه ورسوله السلام. فاذا اردت ان تصل الى شواطئ الامان اذا اردت ان تسير في سبل السلام التي هي فيها السلام بين الاخطار وفي الدنيا وفي الحياه وفي الدنيا اردت ان تحافظ على سلامك سلامك خطك عليك أن تجتهد وتسير على خط كتاب الله لأن الله لا يغفر أن السلام. كذلك أيضا تحدث زي ما العابدين عليه السلام عن أن القرآن هو يؤمن على الحدود الشرعية السابقة بمعنى أن العارف الجبال وما ذكره القرآن الكريم من وصف من عارف العالمين كان شرائع الواقع حجة على بقية الأديان وبقية الأديان ذكره الله عز وجل. نعم الأصول أصول الدين بعض القواعد العامة للإيمان مشتركة بين الأديان لكن الشرائع تختلف الأحكام تختلف كل شريعة تنسب التي قبلها وفي القرآن الكريم أحكام وآيات لأحكام نسخت أحكاما في شرائع في شرائع سابقة في فتحدث الإمام بن عليه السلام عن كون كتاب كريم مهما كل كتاب كان شرائع ثم يستمع كلام الله ويأتي بيان فضائح القرآن الكريم والتي هي في الواقع مستلة من كتاب الله تبارك وتعالى. في مقطع من مقاطع هذا الدعاء الكريم يقول وهو مستمر في بيان فضائح القرآن القرآن الكريم وجعلته مهيما على كل كتاب انزلته وفضلته على كل حديث أخذته. القرآن الكريم كم حديث كما ورد في القرآن الكريم نفسه وكما ورد أيضا في روايات أهل البيت سلام الله عليهم. القرآن الكريم عندما يتحدث عن نفسه يذكر لها هذه المعاني: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. كذلك الروايات تحدثت عن هذه الميزة في القرآن أن القرآن الكريم هو أحسن حديث وأحسن موهبة وأحسن كلام يمكن
أن يمر بسم الإنسان ويمكن
للإنسان أن يستمع. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها. وأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إن أحسن القصص وأبلغ الموعظة وأنفع التذكر كتاب الله تبارك وتعالى. أيضا من رواية عن جميل سلام الله عليه يقول تعلم كتاب الله تبارك وتعالى فإنه أحسن الحديث وأبلغ الموعظة وتفهم فيه كأنه كبير والواقع أنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل القرآن على كتاب الكلام فضل الله على خلقه لأن الكتاب والقرآن كلام الله تبارك وتعالى ولهذا كلام كله كما أن لله تبارك وتعالى فضل على جميع الخلق وعلى سائر الخلق. فإذا هذه القضية الأولى التي أشار إليها الإمام عليه السلام وأشار إليها القرآن الكريم وهي أن القرآن هو أحسن الحديث. فإذا أردت أن تستمع إلى أحسن حديث في حياتك عليك أن تفتح قلبك لاستماع حديث القرآن
الشمس
والنجم والنجم بين الحلال والحرام والقرآن مع عرب به عن الحرائق. ثم تشير إلى صفة القرآن صفات القرآن الكريم وهي كون القرآن الكريم فرقان. والله عز وجل سمى القرآن الكريم وسمى آيات القرآن الكريم بالفرقان. كما قلت فإن هذه الألفاظ التي يعطيها الإمام بين العابدين سلام الله في كتاب الله هي مستلة من كتاب الله. الله تبارك وتعالى يقول شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من أهل الهدى والفرقان. القرآن الكريم له هذه الصفة له صفة القرآنيه وجوه فرقانية القرآن الكريم.
بخيرنا وعزيزانم بردوامي بفشكش كردني برنامي أمرومن برنامي هاني كوراني لراديو كوشين حاران
جعل جهور مهيمنا على كل كتاب
اجل فاسد وقراني على حسن نتعب بردوام الدلمان بمن ورغيلنا وچنان قراني بكست دواني
على كل حديث قصص دار وفرقانا فربت بي بين حلالك وحرامك وقرآنا أعربت بي عن شرائع أحكام
سيبقى مقصورا معلوما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له امل في الحياه غدا. فيا سيدي متى يلقى
يا حبيب السماء اين استقرت بك يا إمام النوار سار عليك بك الدروس وسعدتين.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام. الإحساس الإحساس والاستشعار بوجود إمام شخص أو كرعاية أو بركة أو دعاء في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطيا الشيخ المفيد: إنا غير مهيلين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأوى أي الشدائد واستلمتكم بعدها. فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط امل ودعاء. هل اليك ان احمد سبيك تبقى متى اللقاء في سماح السماء؟
الشيخ اسمه
Thank you. ولكن الطلاق يحتاج إلى شيء. الطلاق يحتاج إلى أن يكون الرجل في حالة ليس بعصب. الطلاق له شرائط وشروط. ليش شرح
و استاد کات بیستمی دنگی کات کارزان حسن گرامی خوشی هیا به نوی
اهم اسباب خلاق
وقت
تبمر
ولا تعود
اخر
جاري
بوصا
صادك
فلها الحق في فضل الإنسان أن تطلب نفسها وتوكل على الله.
كان هناك شهود على الصلاة؟
لا شك ولا ريب في شريعتنا وسببنا وفي أحكامنا الفقهية لا بد من حضور شاهدين عاملين
حتى لو لم يعرفهم الزوج.
حتى لو لم يعرفهم الزوج نحن عندنا في موضوع الشاهدين في الصلاة طلاق شرطا هي مثلا اذا هي كانت صاحبة العصر واحضر شهر بريد عاليه بارد عمليه شهر وكان في موضعها
طيب صدق الشيخ له ميناء تنتهي هذا
بارد
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. حيكم بنشرح الحديث بوسطن قال عبد الله والبداية مع القوات اليمنية تستهدف وزارة حرب الاحتلال في يافا بصاروخ رائد السيد والفقار. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن المقاومة أرسلت النقطة الصهيونية الكبير ويحذر الاحتلال من اختبار صبر حزب الله. واتفاق وقف إطلاق النار في غزة يدخل عقد التنفيذ صباح الغد ومئات الأسرى الفلسطينيين يطلق.